يؤذى به فيقرر ويقال له ان هذا الاعتقاد كفر وتقام له الأدلة على ان هذا الاعتقاد كفر وينظر هل عنده شبهات في هذا الموضوع فاذا كانت عنده شبهات تحل او تزال عنه هذه الشبهات قد يستدل بها كما يمكن تأتيها في ذكر من ربهم محدث في الذي سمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث قال محدث يعني مكتوب فهذه شبهة له ترفع عنه اذا اصر معنى ذلك عندئذ يحكم عليه لانه كافر لكن الان ايضا هذا وظيفة من هل هو او هل هي وظيفتي وظيفتك وظيفته او وظيفة من هذا الامر راجع لكبار العلماء العلماء وممكن نقول كبار طلبة العلم لانه ما من احد من العلماء الا ويقول عن نفسه انه طالب علم فنقول انه هذا الامر مرجعه الى العلماء وليس للافراد او لطلبة العلم ان يخوضوا في هذه القضايا ويقعوا في تكفير فلان او علان او تشييع فلان وعلان وبالتالي حصل منهم خوف عجيب ادى بهم الى ان بدلعوا ورغلوا بعض اعلام الامه كبار من اعلام الامه نعم وقعوا في نوع خطا فهؤلاء من المعاصرين واظنكم يعني كلكم تعرفون بعض هذه الطوائف المعاصره وقعت في اشخاص كبار لا يذكر الا بالاستغفار والرحمه لكن له زلل له خط في العقائد كالامام الشافعي رحمه الله وابن حجر رحمه الله فضللوا هؤلاء وبدعوه بل تجرأ بعضهم ان قال ان كتاب الحافظ بن حجر فتح الباري انا لم احفظه هذا ما هو كلام هذا ما هو كلام كلام من يعلم كلام من درس وعلم اصول السلف بالاستدلال والاحكام ومتى يحكم على الانسان بالكفر او بالتصحيح او بالضلال او بالابتداع ونحو ذلك والفرق بين المجتهد وغير المجتهد وهنا سؤال ايضا هل هناك اجتهاد في العقائد او ليس هناك اجتهاد في العقائد هذا ممكن ياتي الكلام عليه ان شاء الله تبارك وتعالى فالشاهد من جميع هذا اننا لا نحكم على هذه الفرق بالكفر هذا واحد ما لم تقام عليهم الحجه بذلك او يجمع السلف على ان هذه الفرقه فرقه كافره امر اخر لا يفهم من هذا الكلام اننا لا نحكم على القول او الاعتقاد بانه كفر بل نحكم عليه نقول هذا الاعتقاد كفر او هذا الاعتقاد ضلال امر ثالث اننا لا نحكم على المعين بالكفر الا بعد قيام الحجه عليه فاذا قامت عليه الحجه عندئذ يحكم عليه بالكفر وامر الرابع ان مسائل قيام الحجه وعدم قيام الحجه والتكفير وعدم التكفير ونحو ذلك مرجعه الى العلماء وهذا ابتداء ونحن ندفع في دراسه العقيده لا بد لنا من كما يقال يعني ان يوضع حلقه في الاذان في اذان طلبه العلم ابتداء حتى لا نتجاوز اقدارنا ونقع في امور او في تبديع وتفسير وتفصيل بعض كبار الامه فهذا الحديث اذا ليس فيه التكفير لهؤلاء وليس فيه الشهاده عليهم بانهم مخلدون في النار وفيه انهم يدخلون النار لكن هل هم مخلدون فيها الحديث لا يقول بالتخليد ما فيه نص ابدا لا يفهم منه التخليد وستختلف امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده هل في هذا الحكم بالتخليد في النار لا يفهم منه الحكم بالتخليد في النار لذلك بعض المعاصرين فهم هذا او اراد ان يفهم هذا وبالتالي جعل هذا طعنا في الحديث وتفضله يعني بعض العلماء المعاصرين ايضا ورد عليه كالشيخ الالباني حفظه الله في السلسله الصحيحه في المجلد الاول منها عند الكلام على هذا الحديث انه صحح الحديث وخرج له روايتين وتكلم عليه تصحيحا ثم تكلم على شيء من معناه وانه لا يلزم من هذا الحديث انهم مخلدون في النار وبالتالي لا يلزم منه انهم كفار فالشاهد من جميع هذا او من جميع ما سبق اننا نخرج بفائده بالنسبة للحكم على هذه الفرق. الحكم عليها عموما والحكم على أفرادها. يعني ممكن تقول الحكم عليها ينقسم إلى قسمين: الحكم عليها عموما والحكم على أفرادها. الحكم عليها عموما لا نحكم بتكفيرها، لا نحكم بتكفيرها ما لم تقم الحجة عليه. بالنسبة لقضية دخول النار أو عدم دخول النار، نعم نحكم على العموم. أرجو أن يفهم قولي على العموم، نحكم على العموم بأنها داخل النار، هذه الفرق تدخل النار على العموم. إيش معنى على العموم؟ يعني لابد لجهاد هذه الفرق أن تدخل النار. لماذا؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نكذب حديث النبي يقول كلها في النار فنقول نحن لا تدخل النار، لا، نقول لابد لجهاد من هذه الفرق أن تدخل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستدخل النار فلابد أن تدخل النار. هذا الحكم عليها من حيث العموم، على الفرق من حيث العموم. الآن الجزء الثاني أو الجزئية الثانية، الحكم على المعين ممن انتسب لهذه الفرق، الحكم على المعين ممن انتسب لهذه الفرق، هل نحكم عليه أولا بالكفر أو لا نحكم عليه بالكفر؟ ما رأيكم؟ لا نحكم عليه بالكفر ما لم تقم عليه حجة الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة. فإذا أقيمت عليه حكم عليه بالكفر، فبالتالي الحكم عليه بالكفر يستلزم أنه خالف النص. هذا أمر بالنسبة لتكفيره أو عدم تكفيره، لا يحكم عليه بالكفر ما لم تقم عليه الحجة الشرعية. فإذا أقيمت يحكم في تكفيره. الحكم عليه على المعين أعني، وإن لم يحكم بتكفيره بأنه يدخل النار، هل تحكم على معين بأنه في النار أو لا تحكم على معين بأنه في النار؟ كذلك الأمر، لا نحكم على معين ممن ارتكب لهذه الفرق لأنه في النار، وإن لم يتب نقول وإن لم يتب. لماذا؟ لأنه عنده أمور، قد يكون عنده أولا نوع تأول متأول، قد يكون هو إنسان يبحث عن الحق ويريد الحق وعمل جاهلا بغية الوصول إلى الحق، لكن ما وثق في الوصول إليه، فهذا مجتهد. وهناك طبعا أنا أجلت الكلام عن اجتهاد العقيدة، لكن هناك كلام في الإسلام الثاني أن الاجتهاد حتى في العقائد يعتبر فيه مجتهد، وممكن إن شاء الله فيه يعني أقوله فيما بعد. وموضوع الاجتهاد في العقيدة أيضا ينبغي أن يفهم تماما حتى لا يشكل خطأ الاجتهاد في العقيدة ابتداء لا اجتهاد في العقيدة، لكن سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا يعني لا نحكم عليه بالخلود في النار، او لا نحكم عليه عفوا بدخول النار ابتداء. لماذا؟ لانه قد يكون متأولا مجتهدا، قد يكون عنده من الحسنات الشيء الكثير الذي يمحو الذي تمحو هذا الذي وقع فيه من الضلال، قد يكون عنده من خدمة الإسلام والمسلمين كذلك الأمر ما يتجاوز الله تبارك وتعالى بسببه عما وقع فيه من الخطأ. الآن الحافظ بن حجر رحمه الله له دلالة في المعتقد، لكن الحافظ بن حجر له خدمة عجيبة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري شرحه، كتاب في الرجال تهذيب التهذيب لسان الميزان تخليق التعليق المصطلح، نقرأ له ربما الفكر أو النكت على ابن الصلاح، وكتب الحافظ بن حجر ما شاء الله يعني قناطير. فهذه كلها ماذا أراد بها ابن حجر؟ خدمة لهذا الدين. هل يكون يعني الآية الجزاء والإحسان إلا الإحسان؟ الله تبارك وتعالى سيجازيه إحسانا لأنه إن شاء الله قصد الخير لكن أخطأ. فالشاهد من هذا أننا لا نحكم ابتداء على إنسان بأنه في النار أو على معين بأنه في النار، نحكم من حيث العموم لا بد من هذه الفرق من يدخل النار، لكن المعين لا يدخل في النار أو لا نحكم عليه بالدخول في النار، فنقول الله تبارك وتعالى أعلم، هو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. جزئية أخرى ينبغي أن نفرق بين من كان على قيد الحياة ومن كان قد فات. من كان على قيد الحياة يمكن أن نقيم الحج عليه، إذا التقينا به فنستطيع إقامة الحج عليه، وبالتالي يكفر ويحكم بخلوده في النار. لكن من مات على عقيدة ضالة نقول مات على معتقد، هذا المعتقد ضلال، لكن هو لا نحكم عليه لا بكفر ولا بضلال. والأمر إخوتي دائرا بين الإفراط والتفريط، الأمر دائر بين الإفراط والتفريط. في بعض الناس يعني سواء الذين كانوا معاصرين وماتوا أو السابقين ونحو ذلك، بعض الناس يريد أن يكفرهم تماما، وهذا من الإفراط والغلو. بعضهم يريد أن لا نتكلم فيه بشيء، أو لا نتكلم في منتقداته، ولا تنتقد ما كذب هذا الرجل، رغم أنه كذب من الضلال ومن المعتقدات الباطلة التي يضل أو التي تضل أبناء الأمة الإسلامية الشيء الكثير، ومع ذلك يريد أن لا تتكلم أو لا تنبث بيدها عن هذا الرجل أو عن هذا المعتقد. دعونا من الرجل، فهذا تفريط. وتحذير الأمة الإسلامية والنصح لها الواجب أن تبين أخطاء هذا وذاك، أنه فلان من الناس الغزالي أو غيره، مثلا الغزالي أبو حامد لنفرض، الغزالي أبو حامد له زلات ويعني كلام وفيه ضلال وكذا، فنبين أن هذا المعتقدات أو هذه من الأمور الضلال لا ينبغي الاعتقاد فيها، ولا نحملها محمل العقائد والالتزام بها ونحو ذلك. لكن الغزالي أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فالغزالي يحاسبه ربه. لكن هذه الأمور المبثوثة في الكتب لا بد من إظهارها للناس، وإلا أين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة؟ فسئل لمن؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أين النصح لكتاب الله أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لدين الله في ترك هذا الضلال يشيع في الأمة؟ هل بالله عليكم هل في هذا النصح؟ أين النصح لقادة الأمة أو لأبناء الأمة الذين يقرؤون هذا الكلام ويأخذونه مسلمات؟ فلا بد نخطب كما قلت في النصيحة. دعونا من الأهواء الشخصية، أرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله الآن ستبتلئ أمتي على 73 فرقة. انتهينا من الكلام على أمتي، في قوله 73 فرقة أيضا هناك وصف حتى نرفع هذه اللفظة على 73 فرقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة ما معناها الافتراض هذا على 73 فرقة؟ هل المقصود به الحصر أو المقصود به التكثير؟ هذا أيضا حصل خلاف العلماء فيه. فقال جماعة منهم المقصود الحصر، يعني أن فرق الأمة ستنحصر في 73 فرقة. لكن هذا القول هل هو صحيح أو ليس صحيح؟ طبعا أنا أعرض أقوال ثم الترجيح يعني إليكم، لكن هذا القول يعترض عليه بأنه قد جاوزت الفرق التي دست الإسلام جاوز هذا العدد، بل كما يذكر بعضهم إن الشيعة قد جاوزت هذا العدد. فرق الشيعة إما جعل بعض المتشيعين أو بعض الشيعة يتبجح بأنه هو المقصود أو بأن الشيعة هي المقصودة بهذا الحديث، مما جعل بعض الشيعة يتبجحون بأنهم المقصودون بهذا الحديث، وبالتالي يقولون نحن الفرقة الناجية. من الشيعة التي تسب الشيخين أبي بكر، تسب الشيخين أبا بكر وعمر، وتظهر على عائشة وتقول في القرآن ما تقول، يدعون أنهم هم الفرقة الناجية. هل هذا صحيح؟ طبعا ليس صحيح. ما يشهد هذا القائل انه فرق الشيعة بلغت هذا العدد 73 فرقة او ما يقارب. فاذا من ضاف الى هذا الفرق، فرق الخوارج لانها ايضا فرق كثيرة، وفرق المعتزلة وهي فرق كثيرة، وفرق الصوفية والصوفية وراء القدم نقشبندية على صفوردية على تجارية على رفاعية وعلى المجرة. اضف الى ذلك فرق المرجئة وفرق المعتزلة ما ادري ذكرتها او لا، وفيما بعد الماتريدية والاشاعرة والكلابية، فرق كثيرة جدا جاوزت هذا العدد، مما جعل يعني عند العلماء المتكلمين في هذا القضية الفرق وفي ضمن الخلال والنهر حاولوا استقصاءها و يعني تنزيلها على 73 فرقة، فحصل عندهم اشكال لانها زائد عن هذا العدد. هذا دفع بعض العلماء الى القول بان المقصود بهذا الحديث ليس هو الحصر، وانما المقصود به هو التكثير، ليس الحصر وانما هو التكثير. والتكثير يعني من باب قول الله تبارك وتعالى ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل هذه الآية تعني ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا استغفر لهؤلاء المنافقين اكثر من 70 مرة ان الله تبارك وتعالى سيغفر لهم؟ لا، وانما للتكثير، وهو اسلوب عربي يعني قديم وايضا يشيع حتى الان. نقول للرجل اتصلت بك 60 مرة 70 مرة ما وجدتك اين انت؟ هل انت اتصلت به 70 مرة؟ ممكن اتصلت به 5 مرات فتقول 70 مرة وانت مع ذلك لست كاذبا ان شاء الله، لان الخبر حتى يكون كذب يقصد او يشترط به القصد. فبالتالي انت لست كاذبا وانما مبالغا، اتصلت بك 60-70 مرة ما وجدتك. قال بعض العلماء ان هذا الحديث على هذا يتنسب، ان المقصود 73 فرقة تكثيرا لا حصرا. وقد يدل لهذا الحديث لهذا الفهم اضافة لان الفرق قد تجاوزت هذا العدد، قد يدل لذلك الخلاف الوارد في عدد فرق اليهود والنصارى في الحديث. فورد انه انها صرفت على 71 في بعض الروايات 72 بالنسبة لليهود والنصارى. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتصرفت اليهود والنصارى على فرق كثيرة، ومهما بلغت فرق اليهود والنصارى من الكثرة فستفترق أمتي على فرق أكثر من فرق اليهود والنصارى. يعني انه يريد تكثير تأكيد الحكم بالافتراق وتكثير هذه الفرق. فهذا قول، وبعض العلماء حاول ان يجمع شيئا ما بين القولين، فقال ان المقصود بهذا الحديث الحظر، لكن ليس حظر افراد الفرق وانما حظر اصول الفرق، حظر اصول الفرق لا افراد الفرق. الفرق افرادها كثيره لكن اصول هذه الفرق ممكن يعني تحصر او يقولون تم اختلافه في حصرها ايضا. فكان يقول مثلا الفرق المخالفة للوعد والوعيد، الوعد والوعيد اصل من الاصول فخالفت به فرق كالمعتزلة والخوارج وايضا المرجئة، ثم الخوارج على اصناف منهم الحداد والاباضية الذين يوجدون حتى الان، كذلك الامر المعتزلة على فرق وأصناف منهم يعني مثلا الواصلية والحميدية والجاحظية وأصناف كثيرة جدا. المرجئة كذلك الأمر على أصناف، كذلك نفاة الصفات أو الذين تكلموا في الصفات على أصناف، منهم من نفى مطلقا ومنهم من لكل جميع اللحظة، ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء المعتزلة، ومنهم من أثبت بعض الصفات وأول سائر الصفات كالماتريدية والأشاعرة والكلابية أو الكلابية التي هي الإشارة فيما بعد الأشاعرة. وهناك فرق أخرى كانت في قضية الصحابة، الصحابة أصلا اختلفت الأمة حوله، فهناك من وفق الى الاعتقاد الحق في الصحابة، وهناك من كفر الصحابة، وهناك من خدع الصحابة، وهناك من تولى اهل البيت ووقع في سهر الصحابة، وهناك من العكس وقع في اهل البيت. الشيعة تعرفون الشيعة والنواصب، الشيعة يتولون الآن ويضعنون في الصحب، بل كفروا جميع الصحابة اللهم إلا عدد يصل إلى 17 أو 21 على خلاف بينهم عدد محصور، وسائر الصحابة عندهم كفار. كذلك الأمر النواصب ردوا على هذا فوقعوا في علي رضي الله تبارك تعالى عنه، والانضباطية الخوارج الآن وقعوا في علي، بل أن الانضباطية أو أصل الخوارج كفروا الطائفتين المتنازعتين معاوية وعلي كما تأتينا، لأنهم بزعمهم لم يحتكموا إلى ما أنزل الله واحتكموا إلى الرجال. فهذا القول يقول أنه أصول الفرق 73، لكن أفراد الفرق فهي كثيرة وكثيرة جدا، خاصة يعني لو قلنا بعين الاعتبار لو جئنا إلى فرقة واحدة التي تجمعها أو يجمعها اسم الصوفية، الصوفية. والآن أدري ذكر يسير لفرق الصوفية الموجودة الآن في الأمة تجدها ما شاء الله فرق كثيرة، ابتداء من شرق العالم الإسلامي إلى غرب العالم الإسلامي، وما زال من ينادي بأذكارها، وما زال من يدعو لأذكارها، بل هناك يعني بعض الجماعات ما زالت تقايع على هذه الأذكار أو على مثلا السهروردية أو الجهنية، يعني وهي طرق عبارة عن طرق صوفية. الآن ما الذي يتحصل من هذه الأقوال جميعا؟ القول الثاني له وجه، القول الثاني له وجه، لكن ممكن نقول شيئا ما لعل القول الثالث هو الأقرب للصواب، والله أعلم. لكن القول الثاني يبقى له وجه لأن الخلاف يعني كثير جدا. ثم أيضا أمر آخر، نحن لا يمكن أن نضبط الخلاف لأن الأمة حتى الآن وجد فيها فرق، حتى الآن حتى هذه الساعة العصرية وجدت فرق عصرية، البابية، الزهرية، هذه فرق عصرية، القرآنيون فرقة عصرية، القاديانية فرقة عصرية، الله أعلم ما الذي يخبئه القدر. إلى الآن وجد فرق فاقت هذا العدد، فقد تأتي فرق أخرى على مدار حياة الأمة الإسلامية تأتي فرق أخرى. لذلك القول الثاني وجيه، وقد يكون القول الثالث أولى بالصواب، فالله تبارك وتعالى أعلم. أما عن أصول الفرق الأساسية فكذلك الأمر يعني اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم إنها أربع فرق، وقال بعضهم بل خمسة، وقال بعضهم بل ستة. ممن قال انها اربعة امام عبد الله بن مبارك رحمه الله تبارك وتعالى، ولما اعترض عليه في الجهمية فقال له ان الجراد المعترض ان الجهمية خارج عن الفرق الاسلامية اصلا ليسوا مسلمين. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قصر كلامه في عهده لعله يقصد الجهمية المحضة المعتزلة، الجهمية النفاة تماما. وبعضهم قال الفرق خمسة وأضاف الجهمية، ويدخل ضمن الجهمية المعتزلة طبعا، لأنه الآن فيما بعد سيأتينا أنه حصل تداخل بين هذه الفرق والبلاد، هؤلاء أخذوا من هؤلاء وهؤلاء أخذوا من هؤلاء وهذا المجرة. وبعضهم قال إنها ستة على القول بأنها أربعة، فهذه الأربعة هي الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. وعلى القول بأنها ستة فهي الأربعة وأضيف إلى ذلك الجهمية، عفوا على القول بأنها خمسة فهي الأربعة وأضيف إلى ذلك الجهمية، وعلى القول بأنها ستة فهي الخمسة السابقة وأضيف إلى ذلك المشبهة. نحن نلاحظ أن الجهمية والمشبهة كلاهما يرجع إلى قضية الصفات، كما أن مثلا القدرية والجبرية كلاهما يرجع إلى موضوع القدر أو قصد القدر. الشيعة والنواصب ترجع، والخوارج من وجه ترجع إلى موضوع الصحابة، الخوارج والمرجئة والمعتزلة يعني المرجئة من وجه ترجع إلى قضية الأحكام والوعد والوعيد، أنه القضية الفاسد الملي وهل هو كافر أو ليس كافر كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالوقت الآن انتهى وقت الدرس، الكلام إن شاء الله على هذه الفرقة وأصول هذه الفرقة وكيف تدرج التفرق يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا أيها الإخوة تكلمنا في الدرس السابق حول حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استرقت اليهود على 20 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واسترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذه الفرقة فقال هي الجماعة، وفي رواية الجماعة الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. تكلمنا عن هذا الحديث في مجموعة من الأمور للتعرف على معنى هذا الحديث، وعرفنا أن هذا الحديث يجاوب عن سؤال من أبو الأوراق وهو هل تدل الأمة على اتحاد الكلمة واتحاد الجماعة الذي أوصلها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تفرق الجاهلية أو لا؟ وقلنا أن هذا الحديث يجيب عن هذا السؤال بأن الفرقة تقع. وقبل إتمام الكلام على هذا الحديث وهذه الجماعات، فأنا أوقع في مراجعة ما سبق في الدرس الماضي. إذا تعرفنا في الدرس الماضي على افتراق الأمة، وعرفنا أو وصلنا إلى الفرق الأساسية في هذا الافتراق، وهي أربع فرق في قول ابن مبارك، ومنهم من أوصلها إلى خمسة ومنهم من أوصلها إلى ستة. هذه الفرق عرفنا أنها الخوارج والقدرية والشيعة والجهمية والمرجئة والمشبهة. فأما فرقة الخوارج فأصل هذه الفرقة، الأصل الأول أو الفكرة الأولى لهذه الفرقة قد وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يدلنا على هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدفات من بعض البلاد الأخرى البحرين الآن، فقسمها بين المسلمين وأعطى أناس ولم يعطي آخرين. فالشاهد هنا أن رجلا من الرجال قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعدل يا محمد اعدل يا محمد، وفي بعض الروايات والله ما هذه قسمة أريد بها رسول الله. يقول هذا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونلاحظ أن لأنه هذه الملاحظة ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار على مر التاريخ، قضية الخوارج وما فيه شبه من الخوارج معظم بدعهم تدور حول قضية الحكم. فهنا هذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل، يقول له اعدل يا محمد، وبعجز منه أن يطلب من نبي استعانه الله تبارك وتعالى على الوحي، وحي السماء أو وحي الله من فوق سبع السماوات، يستأمن الله هذا النبي عليه، وهذا الرجل يقول له اعجز فلا يستأمن على حكم من الأحكام. وكما تعرفون أن بعض الصحابة خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنهم استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يقتل هذا الرجل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله وكف خالدا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا معلوم في جملة أصحاب محمد في جملة من دخل فيه، ولا شك أنه فيه نفاق، لأنه ما يفعل مثل هذا الفعل إلا من كان في قلبه شيء. ثم لما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من ضده هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يخرجون من الإسلام أو من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أدركتهم يرحمك الله لأقتلنهم قتل عاد. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتلهم وأن في قتلهم أجر عظيم. هذه أو هذا هو وضح كثير من الأحاديث هذا، هذا هو أصل فرقة الخوارج. وقد اختلف العلماء في تفسير الخوارج أو عدم تكفيرهم على ثلاثة أقوال، منهم من كفر الخوارج واستدل طبعا بظواهر الأحاديث، ومنها يخرجون من الدين، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. السهم عندما يرمى به رمية، والرمية المقصود به الصيد هنا، فيختلف ويخرج بعض الروايات ثم لا يعودون فيه، فهذا استدل به بعض العلماء على كفره. لكن هناك من العلماء من لم يكفرهم واستدل بقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من الكفر فرض، هم اصلا فرض من الكفر، فكيف تحكم او كيف يحكم لكفرهم؟ وبعض العلماء وهو القول الثالث توقفوا في المساله، قالوا يعني انه الادله شبه تعارض وكافات عندهم، فتوقفوا في هذه المساله. هذا الخوارج او فرقه الخوارج. الفرقه الثانيه فرقه القدريه، وهم الذين نهوا القدر، وطبعا تاتي في بناء شرع نوع تفصيل لهذا الامر. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذه الفرقه قبل ان تظهر، حيث قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال القدريه مجوس هذه الامه، ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فنبأهم بالمجوس. وما سر التنبيه بالمجوس؟ ذلك أن القدرية طبعا ليس القدرية الأولى، القدرية تأتينا أيضا الكلام على هذا، القدرية الذين ردوا على القدرية الأولى التي نفت عند الله تبارك وتعالى، قالوا بأن العبد يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله أو أثبتوا خالقين مع الله. والمجوس يكونون من الصيف النور والظلمة، والنور عندهم خالق الخير والظلمة خالق الشر. فمن هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أو قال عن القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة، ثم قال إن مرضوا فلا تعودوا. وفي هذا بيان واضح وظريف جدا في قضية مجانبة من أهل البدع، مجانبة المبتدعة. نقول أو في الدعوة السلفية قضية أجر المبتدع وأجر المبتدعين الأجر، هذا يدل عليه كثير من الأحاديث وآثار عن الصحابة وآثار عن السلف. من أين مأخذ هذا؟ في هذا الحديث إن مرضوا فلا تعودوه، وكما عرفتم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا مرض تعود. فهنا يقول إذا مرضوا فلا تعودوه، ليس بهذا تكفير لهم وإنما هدر لهم. كذلك الامر وان ماتوا فلا تشهدوه وان ماتوا فلا تشهدوه يعني لا تشهدوا الصلاه عليه وان كان في الجمله هو يصلى عليه لكن لا ينبغي لاهل الخير ان يصلي على اثر هؤلاء وفي هذا اثار عن السبب منها اثر عن سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى انه كان يكتب الصلاه عن بعض المعروفين في البدع ويقول انه لا يكتبه لكن ترك الصلاه عليه ليري الناس سوءا ما عليه هذا الرجل. بعد هذه الفرقة ومن هذه الفرقة تفرعت طبعا كما سياتي الجبرية وايضا المعتزلة. بعد هذه الفرقة عندنا فرقة الشيعة. الشيعة هي الفرقة التي كان اصل خلافها لاهل السنة قضايا الطعن في الصحابة حيث انها كفرت الصحابة جميعا الا نفرا يسيرا منهم. إما 14 أو 21 على أقصى الأقوال وسائر الصحابة عندهم كفار ووضعوا في أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم من الصحابة ولم يسلم منهم إلا أهل بيت علي وفاطمة وحسن والحسين وعطاء بن أبي وسلمان الفارسي وأيضا بعض الصحابة الآخرين وأغلبهم من الذين كانوا مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الشاهد ان اسقط هذه الفرقه في مخالفتها في قضيه الصحابه وقابلتها فرقه النواصب الصادقه بحيث وقعوا في اهل البيت. ومثل اهل السنه هو المذهب الوسط حب الصحابه وحب اهل البيت جميعا. الفرقه الرابعه فرقه المرجئه. والكلام مع المرجئه كان في قضيه الايمان كما ايضا سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى. حيث فارقوا اهل السنه والجماعه في باب الايمان تعريف الايمان وهل يزيد ويكفر والاعمال ودخولها في الايمان وعلى دخولها في الايمان وقضيه الاحكام التي ايضا خالف فيها الخوارج والمعتزله الحكم على مرتكب الكبيره كما سياتي هل هو كافر ومؤمن كامل الايمان او مؤمن نقص إيمان كما هو مذهب أهل الحق طبعا هو القول الثاني المؤمن نقص إيمان. ثم بعد ذلك فرقة الجهمية. والجهمية بدعتهم أو أصل بدعتهم نفي صفات الله تبارك وتعالى. وقابل الجهمية الفرقة الأخرى المشبهة الذين شبهوا الله تبارك وتعالى في المخلوقات أو في خلقه. تلاحظوا مما سبق أن هذه الفرق تنقسم الى فرقين افراط وتفريط غلو وتقصير وسبيل الحق بينهما الى السبيل كما يقول الامام الصحابي في شيء شبيه بهذا لا افراط ولا تفريط. ومن هنا يقول ابن تيميه رحمه الله ان اهل السنه والجماعه وسط بين سائر الامه كما ان الامه وسط في سائر الامم فهم وسط في باب الاسماء والصفات بين المشبهة والجهمية وسط في الإيمان بين المرجئة والوعيدية أو الوعيدية والوعيدية الوعيدية المرجئة والوعيدية الخوارج والمعتزلة وسط في أسماء في باب الصحابة بين الشيعة والنواصب وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية وسط في باب الأحكام بين الوعيدية والوعيدية كذلك الأمر على ما يأتي تفصيله إن شاء الله في دروس العقيدة القادمة. كما سبق هذه أصول الفرق وأصول مقالات الفرق. ثم إن هذه الأفكار وهذه الأصول بدأت تتداخل فأخذت الشيعة من المعتزلة ومن القدرية وأخذت الجهمية من المرجئة وهلم جرى فأصبح هناك من يعتقد هذه الصفات ويعتقد الإرجاء وهناك من يعتقد التشكيك ويعتقد الإرجاء فتداخلت هذه المعتقدات وبالتالي كثرت الفرق وتشعبت تشعبا كبيرا جدا. من أراد الوقوف عليه فلا بد له من الاطلاع على كتب الملل والملل من مثل كتاب الفرق بين الفرق في عبد الله الجرجاني او المقالات للحسن الاشعري او الفصل لابن حزم او الملل والنكال للشيخ الثاني على انه لا يخلو الاطلاع في هذه الكتب من عقبات او من خطورات، فينبغي لمن تاهل وظهر له اعتقاد اهل السنه والجماعه بوضوح بعد ذلك ان يطلع على اراء هذه الكتب وليأخذ ابتداء بمن كتب في هذه القضيه من اهل السنه والجماعه كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابن القيم في ثنايا كتبه، ثم بعد ذلك يتجرع على المطالعه في هذه الكتب. هذا عن الكرم. اما عن ظهور هذه الفرق وبدء ظهور هذه الفرق وكيف شيئا فشيئا ظهرت، فيرجع ذلك الى نهايات عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبيان ذلك ان الامر قد بدا او بدء هذا الامر تماما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولكن انتبهوا لهذه الجزئية. ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجلس في مجلس من الصحابه كما يروي حذيفه، فسالهم عن الفتن، ايهم ينظر اليها عن الفتن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقالوا انهم كلهم يحفظون، فقال لانهم لا يريد هذه الفتن التي فهموا عنه او فهموها خبرا عنه، وقال ان هذه الفتن يكثرها صوم الصلاه والصيام، ويريد شيء خاصه. فتنبه لهذا حذيفه بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان الصحابي المخلص في الفتن، وقاله انه يعرف عن هذه الامور ولكن دونك والفتن بابا، دونك والفتن بابا مغلق، وهذا باب مغلق يحول بين عمر وبين الفتن. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ أو أيكسر هذا الباب أم يكسر؟ فقال له حذيفة: بل يكسر، بل يكسر، أي كسر ولا يفتح. وبعد ذلك إذا كسر كما أيضا عبارة عمر بمعناها أنه ما دام أنه يكسر فلا، إذا كسر الشيء لا يصح أو لا يرجع ليصلح أو يصلى. والحديث طبعا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد بعد ذلك أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل، والمقصود في الباب هنا كما وضح حذيفة هو عمر. عمر نفسه هو الباب دون الفتن ودون دخول الفتن على الأمة الإسلامية. وقضية كثر لا فتح، الفتح هو الموت أو كناية عن الموت، والفتن كناية عن القتل. فلما قاله ايفتح او يكسر قال بل يكسر، وحذيفة يعقب على هذا يقول لما سئل هل كان عمر يعرف هذا الامر؟ قال نعم كان يعرف، وان الباب المقصود به عمر وانه يكسر كثرة. وقتل عمر رضي الله تبارك وتعالى كما تعرفون على يد ابي المجوسي عندما كان يصلي صلاة الفجر، فطعن وقتل المجوسي و سحب او صحب الى بيته، ثم رمي عليه وقال الناس لما اصاب سال هل قضى الناس او لم يقل الناس، وكان قد صلوا. ثم انتهى الامر، الشاهد في هذا الحقيقه انتهى الامر بقتل عمر بن الخطاب، وفي قتله فتح باب الفتن. انتقلت الخلافه واستمرت لمن بعد عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخلافة عثمان قالت يعني أكبر أو أطول خلافة هي خلافة عثمان، هي خلافة عمر، هي خلافة علي، هي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. ففي النصف الأول من خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان الأمر على ما كان في عهد صاحبه أبي بكر وعمر، ولكن في النصف الثاني وخاصة في النهايات بدأت الفتن تلف شيئا فشيئا، وبدأ الخلاف يظهر شيئا فشيئا عن طريق من؟ حضور الزوارج الأولى. حضور الزوارج الأولى هي التي بدأت ثورة ويشترك بأعلامها. كيف؟ في التأليف على عثمان بن عفان وما أشبه اليوم من أمس. التأليف على عثمان بن عفان قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر للحاكم أو للحكام والإعلان بها ومال الذهاب إليه والاتباع الطريق وقول السلف في مناصحة الحاكم. فهؤلاء جماعة من الناس بدأوا يؤلفون على عثمان وكان من عثمان ينتقل من العراق إلى مصر في التأليف على عثمان وجمع الناس ضد عثمان ولهم في ذلك بعض ممكن الحجج أو ما يدعون أنه حجج أو شبهات. قضية أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان ولى بعض أهله كثير من المناطق أو الولايات كان يوليها لبني أمية فاستغلوا مثل هذه الفرصة هذا الأمر للإنكار على عثمان رضي الله تعالى عنه كما أيضا استغلوا قضية بعض الصحابة رضي الله تبارك تعالى عليهم كان له نوع خلاف باتجاه عثمان رضي الله تبارك تعالى عنه الطرح يعني كان في بينه وبينه نوع من الخلاف باتجاه والجميع مجتهدون استغلوا هذا وكفروه وعظموا وأولوا منهم وجمعوا الناس على عثمان رضي الله تبارك تعالى عنه فاجتمع عليه الناس من العراق ومن مصر وحاصروه في بيته في مدينه النبي صلى الله عليه واله وسلم وكانوا يطلبون منه ان ينزل عن الخلاف فطلب عثمان هذه بدون خروج عن الحاكم حاصروه في بيته وكان الطلب هذا ان ينزل عن الخلاف وينزع نفسه من الخلاف لكن هل سيفعل عثمان او لن يفعل؟ لن يفعل الجواب انه لن يفعل ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان قد تنبأ بهذا مسبقا ففي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعثمان يا عثمان ان الله تعالى لعله ان يخففك من قميصا فان ارادوك على خدعه فلا تفعل يا عثمان إن الله تعالى لعله أن يخففك قميصا فإن أرادوك على خدعه فلا تخلعه وهذا القميص المقصود به الخلافة فإن أرادوك على خدعه أن تخلع الخلافة عنك فلا تخلعه فعثمان رضي الله تبارك تعالى التزم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفض أن يخلع نفسه من الخلافة وكيف يفعل ذلك أصلا وهو عنده هذه الطمأنينة وصدره مثلج بما هو عليه من الحق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث آخر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بشر عثمان بالجنة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك تعالى عنه أنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حائطا حائطا هذا المسلم كان فيه بئر هي بئر أليم فقال أبو موسى رضي الله تبارك تعالى عنه اليوم أكون حاجبا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله فجلس الخليفة على البئر ودل كف عقبيه ودل عقبيه فجاء أبو بكر رضي الله تبارك تعالى عنه فأراد أن يدخل فقال له أبو موسى على حتى استأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وقال له مثل له ومثله بكذا فذهب أبو موسى إلى أبي بكر وقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لك بالبشر بكذا فذهب أبو بكر فجاء إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على يمينه وكتب عن ساقيه وسلم فلم يلبث أن جاء خطب فقال له أبو موسى على رجلك حتى استأذن لك على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن له فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بشره بالجنة كما حصل مع أبي بكر فبشره بالجنة فدخل عمر وجاء إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وجلس في كتف الخميس وجلاه كثيرا فلم يلبث أن جاء عثمان رضي الله تبارك وتعالى فقال له على رزقك حتى أسألك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذهب فاستأذنك أذن له من قابله وقال بشره بالجنة على بلوى الذكر بشره بالجنة على بلوى الذكر يعني أنه قبل الوصول إلى الجنة تصيبه بلوى أو سيبتلى رضي الله تبارك وتعالى عنه فذهب أبو موسى الأشعري إلى عثمان وبشره بالجنة وقاتل على بلوى تصيبك فدخل عثمان وهو يقول اللهم صبرك اللهم صبرك ويكررها وفي بعض الروايات ومن قال الحمد لله اللهم استعان الحمد لله يعني على دخول الجنة اللهم استعان على تصيب البلوى التي ستصيب ثم جاء ووجد المكان قد حدث على جانب بيت ابي طالب فجلس مقابلا له ونزل قدميه في هذا يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه تعالى انه تاول هذا قبرين ابي بكر وعمر كانا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس ابو بكر على يمين النبي وعمر على يسار النبي ومن هذا اخذ منها سعيد بن المسيب انهما يكونان معه قريبة من القبور وانفرد عثمان سيكون قبره بعيدا عنه الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عثمان بانه تنزيل واختلاف وفعلا قد تم هذا الاختلاف وانتهى بقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه مختفبا صابرا وطبعا سعيدا ان شاء الله تبارك وتعالى بقتل او بمقتل عثمان فتح باب الفتنه على الصعيد بدأ الفتنه الكبرى التي جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تختفي في أدم عظمتان من المسلمين دعوة واحدة تختفي في أدم عظمتان من المسلمين دعوة واحدة في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حديثه قال سمي هذا الحسن سمي هذا سيدا ولعل الله أن يصلح به بين يدي المسلمين ففي مقتل عثمان حصل هذا الاختلاف حيث ان الامر استقر او الخلافه حصلت او وقع اختيار على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يتولى الخلافه لكن حصل نزاع في قضيه عثمان بين علي من جهه وعائشه وطلحه والزبير من جهه اخرى ووقعت على اثر ذلك معركه الجمل ومعاويه رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن تابعه من جهه اخرى ووقعت معركه الصفين بين من؟ بين الصحابه بين الصحابه بانفسهم رضي الله تبارك وتعالى عنه مرجع هذا الخلاف او كيف حصل هذا الخلاف علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقع الخلاف فأراد من جميع المسلمين أن يبايعوه ويعلنوا الطاعة له أن يدخلوا في طاعته ثم بعد ذلك ينظر في قضية عثمان بينما كان عائشة وطلحة والزبير أرادوا الأخذ في سائر عثمان ودم عثمان أن يسأل عليه لمقتل عثمان سيقتل قبل عثمان ومن هنا حصل اختلاف في كم النظر هذا الامر استقر كذلك الامر بالنسبه الى ابن معاويه فكان يطالب بدم عثمان لانه معاويه وعثمان بينهم قرابه جميع يدي نسب الامويين فالان هنا انفرقت الناس ثلاث فرق الفرقه الاولى أتبع علي رضي الله تبارك وتعالى من تبع أو من تابع عليا ورأى أن الحق شعب طبعا عن الجهاد في هذا الأمر لأنه فيما بعد تغلغل هناك في أتبع علي من تابع الفرقة الأولى من تابع عليا ورأى أن الحق شعب وهم مجموعات من الصحابة منهم كان عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقصيد عمار مهم
تقصير في مناصرة عثمان، فرأى هذا التقصير طبعا بالخلاف في الاجتهاد بينه وبينه، رأى هذا التقصير وأهال إليه من قبل عثمان، رأى أنه لا يكفر عن هذا الذنب إلا أن يطالب بدمه وأن يبتدي بدمه هو نفس الحق أو يبتدي بنفسه فداء أو فداء المطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن ذلك من آكد الواجبات عليه. وفي ذلك يقول رضي الله تعالى عنه بنفر يقول: كنا يدا واحدة على من سوانا فأصبحنا اليوم جبلين من حديد يسحب أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني شيء في أمر عثمان مما لا أرى كفارته إلا تكدني وضرب لي. كنا يدا واحدة نحن جميعا نحن وعلي بالنفس ثم يدا واحدة الجميع كان تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم تحت لواء النبي يقاتلون ونفسه بأنفسهم يقتلون الجميع. هذا مثلا نفس القريب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدا واحدة على من سواه من المشركين والكفار فأصبحنا اليوم جبلين من الحديد في يومنا هذا جبلين من الحديد كناية عن الفرقتين نحن الفرقة وعلي الفرقة وماذا يسحب أحدنا إلى صاحبه ولكنه كان مني شيء في أمر عثمان إما لا أرى كفارته إلا دفع دمي وطلب دمي. ما هذا الشيء الذي كان منه في حق عثمان رضي الله تعالى عنه؟ تكلم على هذا الإمام الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة عبيد الله فقال معلقا: الذي كان منه في حق عثمان تنقل وتأييد فعله باجتهاد ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان فلزم على ترك مصرعه رضي الله عنهما، وكان طلحة اول من بايع عليا. الذي كان منه في حق عثمان تنقل وتأييد فعله باجتهاد منه تنقل يعني تغافل عن مصرعه. وهنا يعني تأكيد قد يكون فيها نوع من الفتوى الذهبي رحمه الله، وإنما هو اختلاف في وجهة النظر بين الصحابة، اختلاف في الاجتهاد يدل على هذا القول فعله باجتهاد، ثم تغير اجتهاده عندما شاهد مصرع عثمان، أو تغيرت نفسه من ما كان في حق عثمان إلى شيء آخر، ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان فندم على ترك نصرته رضي الله عنهما، وكان طلحة أول من بايع عليا. ووضح هنا أنه كان قد بايع لعلي، لكن الأمر الآن يقول: أنا مضطر في حقي عثمان فلا بد من أن أطلب عثمان، وأنا أطلب بنفس عثمان كذلك الأمر. هذه وجهة نظر، وحصل هذا الشغار ووقعت معركة الجمل و حصل فيها انتداب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ورفعوا السيوف بعضهم في وجه بعض، وانتهى الامر وانتهى هذه الشوكات للمعركة في قتل اثنين من كبار الصحابة وممن شن لهم مشفعة الله في الجنة هما طلحة والزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكان كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع طلحة في علي وعلي فطلحة وقال له ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني يأتي يوم أقاتله وأنت ظالم له، وتذكر هذا الأمر فأراد أن يرجع عن قتال علي رضي الله تعالى عنه بالله أنه قد وقع ما وقع بذلك لما قتل هو والزبير. جعل علي رضي الله تبارك وتعالى يحتضن الكلمة ويخففها، ولم نصدر منه أبدا كلمة لا في تكفيره ولا في تصديقه ولا في تشجيعه ولا شيء، بل كان لما رآه قتل أو لما رأى طلحة والزبير قتل يبكي ويخففه رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. ثم بعد ذلك توقف الأمر بعد معركة صفين
لكنه طبعا ولله الحمد لا نجح
نجاحا كليا، اما نجاح الجميع فقد نجح. نعم، لانه قد وجدت قائمه السبعين التي اعتقدت بانها علي رضي الله تعالى عنه اله من دون الله، وهؤلاء الذين قد لهم علي ووقد لهم النار وقال في اني لما رايت الامر اكرم سكرا وسبت ناري ودعوت قدرا وجعل ينقذهم في النار وطلب ان يتصرف تفرعا. وهؤلاء ما افترضوا بل منهم حتى الان ما زالوا الطوائف ما زالت موجودات الطوائف الاولى منهم وهي الطائفه النصيريه الذين كانوا يعيشون بقوه في عهد الاسلام الدنيا وجرى لهم معهم كلامهم يحفظهم، وهم ما زالوا موجودين حتى الان لكن تغير الاسم الذين يطلق عليهم الان العلميون. موجود طبعا في سوريا شمال سوريا جبل المصيرية معروف كالآن. وأيضا هذه فرقة من الفرق الأولى، ويوجد طائفة أخرى وهي في لبنان الدول. نعم، كذلك الأمر الدول والغلاة التي نابلهم في رحاح بأمر الله الناصر واعتقدوا أنه آخر صورة تجلى فيها رب تبارك وتعالى وما إلى ذلك من المعتقدات الباطلة. فالشاهد أن عبد الله بن سبأ أراد أن يدخل أو أن يدخل إلى الإسلام من هذا المنطلق الغلو في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال ابتداء أنه لابد لكل نبي وصي، وإن وصي النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد نرد من ذلك بأن علي لا بد من وأنه حرم حقه. ثم بعد ذلك تدرج أن علي كان أيضا له الرسالة وحصل خطأ في الرسالة فبدا أن تكون لعلي فعلا لمحمد. ثم درجة أخرى وإذا في علي هو الحاكم والمالي والآمر وهو الله تبارك وتعالى. فاعتقدوا الألوهية لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه طائفة السبعية كانت أين توجد في معسكر علي، فبدأ الغلو في علي أو ظهور التشيع فضلا ابتداء من هنا. ثم علي كما ذكرت فيما بعد قتلهم وحاول مطاردة هذا إلى السبب لكنه فضل. فهنا مشابهة واضحة بين المصطفى وشاول اليهودي لليهودي لأنهما أرادوا الدخول على العقائد الصحيحة من جهة الغلو والإفراط. هذا في طرف علي الغلو في آل البيت. الطرف المقابل كان يجري العكس، بدأ الغلو في آل البيت انتشر الأفكار في الطمع في آل البيت، وهؤلاء هم الناصبة الذين ناصبوا آل البيت العذاب. فأصبح هنا طائفة وهنا طائفة، ومثل الأمر كما ترون في قضايا الخوارج قضايا الشيعة قبل أن تبث فأذكر عقائديا والنواقض بدأ في الأمر سياسة، ومن هنا تأتي فضولا السياسة والاختلاف السياسي. لكن فيما بعد طبعا تطور إلى قضايا اعتقادية وأفكار تفصيلية. الآن بين علي ومعاوية صار طبعا رحى الحظ وحصل الاقتتال وقتل عمار بن سياف رضي الله تعالى عنه. فهذا الامر ادى بعض الصحابه الذين كانوا يقدروا الفتنه ظهر لهم ان علي هو المصيب. لماذا؟ لان الذي قتله قال يا ويح عمار تقتله البيئه الباقيه. فدل هذا على ان علي هو المصيب ومن قاتل عليا مخطئ، لكن الجميع اهل الايمان والجميع مسلمون واحد ذلك المسلمين يقتتل واصلح بينهما. وهما يعني كلا الطائفتين مخطئ. كذلك الامر قبح يعني القضيه الاقتتال كانت جرى واقعه التحكيم بين علي من جهه ومعاويه، حيث ارسل علي ارسل علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه ابا موسى الاشعري الطرفي، وارسل معاويه عمرو بن العاص الطرفي، وفعلا كان الامر الامر التحكيم ان يتم واخذ فتت الامه. لكن حصل من هؤلاء اهل الاهواء الذين في الطائفتين في المعسكرين انهم رأوا ان الامر سيتم والتصارف اوشك قريبا واوشك ان يكون قريبا. وبالتالي اذا اجتمع الطائفتان هذا الاجتماع يعود على من؟ يعود عليهم، يعود في اللائمة عليهم او يعود في النتيجة عليهم، لانه سيتفرغون لقتال هؤلاء. فبدأوا يبثوا الفتنة وبثوا الصفوف، وطبعا بعد قضية رفع المصاحف وما جرى فيما يذكر في الليل من احترام بعض الشباب وبعض او من كان مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ظنوا ان معاوية تبعه، ومن كانوا مع معاوية ظنوا ان علي تبعه. فلم يلبث الامر ان تلبث الحرب ووقعت بالتالي ووقعت الفتنة وحصل الاحتساب. لكن الان وطبعا الجميع مجتهد ان شاء الله ولهم اجرهم عند الله تبارك وتعالى ونترضى عن الجميع. لكن الذي يهمنا الان ان قضية التحكيم ادت الى ظهور طائفة كانت حضورها موجودة لكن الان انشقت تماما واعلنت الانشقاق واصبح لها اراها الطائفة. هذه الطائفة الخوارج، الخوارج الذين رفعوا لواء لا حكم الا لله. وهؤلاء هذان الطرفان علي ومعاوية من حكموا؟ حكموا الرجال. ولا حكم الا لله لقول تبارك وتعالى ان يحكموا الا لله. اذا من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر. فكفروا عليا وكفروا معاوية ومن اهل الايمان هم انفردوا في معسكرهم وكان لهم 6000 انفردوا في معسكر. وهنا جاء تاويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخرج طائفة على فكره قد يكون من المسلمين أول الطائفتين بالحق، فخرجت هذه الطائفة. قبل القتال أو قبل قتالها أرسل لهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس، فنظر ورجع منهم 4000 ثم بقي منهم ألوان على منطق عليه وسكنوا منطقة أو نزلوا في منطقة يقال لها حوراء فتسمى قسموا بالحورية. ولأنهم خرجوا قسموا الخوارج، قوم الخوارج وهم ايضا الحرورية. وقد كانوا كثيرين عباد الى درجة ان معسكراتهم كان يسمع لها دوي الليل من تلاوة القرآن والصلاة والى اخره، كان يسمع دوي معسكراتهم في الليل. لكنهم كانوا اهل العبادة ما منهم اهل العلم، فهذا الذي ادى بهم الى الامر الذي انتهوا اليه. وطبعا انتهى الوقت وما يمكن ادراك جميع الكلام الان ولا في وقت القادم، فان شاء الله نتكلم عن بقيه الوقت القادم. هذا والله تبارك وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا.